لذلك من المغيبات كالتصديق بخبر أصحاب الكهف وخروج الدجال وخروج يأجوج وماجوج ونحو ذلك. وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الوصول الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في أول صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن المهم أن أشير هنا أن بعض أهل العلم نص على أن هناك قدرا مجزئا من الإيمان بهذه الأركان، وأن ما زاد على ذلك يكون من العلم التفصيلي الذي يختلف فيه الناس بحسب العلم. وهذا التفريق بالنظر إلى أحد المسائل التي تتعلق بالأركان. أما الإيمان المجمر بكل ما ورد في الكتاب والسنة من التفاصيل المتعلقة بهذه الأركان والاعتقاد الجازم بذلك كله ولا تفريق فيه، وهو واجب حتم لازم على الجميع. وسأشير إلى ما أشار إليه مما لا يسع المسلم والمسلمة جهله في العقيدة بأركان الإيمان، مع التنبيه على ما يجب من الإيمان المجمل. وسأقدم ذلك بمقدمة تتعلق بالتفريق بين الرجال والنساء في العقائد، أو تتعلق بعدم التفريق بين الرجال والنساء في العقائد. من الأمور اليقينية المسلمة في ديننا الحنيف أن الله عز وجل سوى في التكليف بين الرجال والنساء. يقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمقصود بالأمانة في هذه الآية التكليف. ومن المسلمات أيضا أن جزاء النساء كالرجال على ما يقومن به من التكليف. يقول سبحانه في معرض الذكر جزاء الأعمال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وتتقرر هذه الحقيقة أيضا في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهما سواء في التكليف والجزاء، وهذه حقيقة يقينية مسلمة. ولا يخفى أن النساء نصف هذه الأمة، وهن شقائق الرجال في جميع ما ورد من الشريعة الحقة، إلا أشياء خصهن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها من دون الرجال، وقد تفضل عليهن كما تفضل عليهم بأنواع من الإفضال، ولهن ما لهم وعليهن ما عليهم في جملة الشرائع والأحكام. وإن الأصل في هذا الدين التسوية بين الرجال والنساء في الشرائع والأحكام والأهلية، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بأحدهما، فثمة شرائع وأحكام خاصة بجنس الرجال، وثمة شرائع وأحكام خاصة بجنس النساء. وأما في أمور العقائد والعلميات، فإنه لا فرق في التكليف بها بين جنس الرجال والنساء، فإنه يجب الإيمان بما دل عليه الكتاب العزيز وما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مسائل الاعتقاد والغيبيات على كل أحد إيمانا عاما مجملا. وأما ما يجب على عيانهم باختلاف جنسهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم. إذا تقرر ذلك فإنه يتعين على المرأة المسلمة أن تعي هذه المسؤولية العظيمة تجاه عقيدتها وإيمانها، وهذه أعظم المسؤوليات وأوجب الواجبات وأهم المهمات. وقبل أن أدخل في صميم الموضوع أشير إلى أمرين. الأمر الأول، أن درس اليوم لن نتطرق فيه إلى جميع المسائل العقدية التي تدخل في باب ما لا يسع العبد جهله في العقيدة، وسيكون هناك درس آخر بالتنسيق مع اللجنة المنظمة بإذن الله تعالى، وسأتناول في هذا الدرس أركان الإيمان بإذن الله تعالى، بينما سأتناول في الدرس الثاني مسألة التوحيد وبقية مسائل العقيدة. الأمر الثاني، الإشارة إلى بعض القواعد العامة التي تميز منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، وهي كثيرة منها. أولاً، ما يتعلق بمصادر عقيدة أهل السنة والجماعة. نظراً لأن عقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية، وهي تقوم على التسليم بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لها مصدران أساسيان هما القرآن الكريم، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان من أخبار الآحاد وجب قبوله واعتقاده والعمل به إن كان من المسائل العملية. ثلاثة، ما اختلف فيه من أصول الدين ومرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الكتاب والسنة كما فهمهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والتابعون لهم من أئمة الدين. أربعة، أصول الدين والعقيدة التوقيفية قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، وعليه وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث أمرا من أمور الدين زاعما أنه يجب التزامه أو اعتقاده، فإن الله تعالى أكمل الدين وانقطع الوحي وختمت النبوة بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول العقيدة. خمسة، لا يجوز تأويل نصوص العقيدة ولا غيرها من النصوص ولا صرفها عن ظاهرها بغير دليل شرعي ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن في أركان الإيمان. أولا، الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى أساس قواعد وأركان الإيمان وأصلها، وهو يعني الاعتقاد الجازم بوجود الله تعالى، وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة، وأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، لا يستحق صفات الكمال كلها على كمالها وتمامها إلا هو سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا نتأكد أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله، لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد كله، والإيمان بالله تعالى لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد كله. وسيكون التفصيل في حقيقة التوحيد في الدرس القادم بإذن الله سبحانه. ثانيا، الإيمان بالملائكة. الملائكة جمع ملك، والملك هو المرسل، والملائكة هم المرسلون الموكلون بما وكلهم الله جل وعلا به، ويكون تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان بالتصديق بوجود الملائكة، وأنهم عالم غيبي لا يشاهدون، وقد يشاهدون، ولكن الأصل أنهم عالم غيبي، وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره، والإيمان بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسب ما ورد في الكتاب والسنة، والإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل، وأنهم مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، وأن لله جل وعلا ملائكة وهم خلق من خلقه جل وعلا، جعلهم موكلين بتصريف العالم يأمرهم فينفذون. يقول سبحانه عنهم: بل عباد مكرمون. ويقول سبحانه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجود وآمن بذلك، وأن منهم من ينزل بالوحي للرسل عليهم السلام يبلغهم رسالات الله تعالى، فقد حقق ما لا يسع المسلم والمسلمة جهله من هذا الركن من أركان الإيمان. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي الذي يختلف فيه الناس بحسب العلم بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أوصاف الملائكة الخلقية كعظم خلقهم وأجنحتهم وجمالهم وتفاوتهم في الخلق والمنزلة، وأنهم لا يملون ولا يتعبون، وأعدادهم، وكذلك من أوصافهم الخلقية كحيائهم، وأنهم كرام بررة، ومقامهم عند ربهم سبحانه، وقدراتهم، وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به، والتفاضل بينهم. وهذا كله من الإيمان التفصيلي، فمن علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان بها. ثالثا، الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب إجمالي وتفصيلي. أما الإجمالي فأن يؤمن العبد بأن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله عليهم السلام إلى خلقه، وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به صلاح العباد، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لا ريب فيها، لأنها من عند الله جل وعلا. والله وأن يوقن بذلك يقينا تاما، وكذلك بالإيمان بأن إنزال الكتب من رحمة الله تعالى بعباده لحاجة البشرية إليها، لأن عقل الإنسان محدود لا يدرك تفاصيل النفع والضرر، وإن كان يدرك الفرق بين الضار والنافع إجمالا، كما أن العقل الإنساني تغلب عليه الشهوات وتلعب به الأغراض والأهواء، ولو وكلت البشرية إلى عقولها القاصرة أن تكون الكتب السابقة لآجال معينة ولأوقات محددة، ووكل حفظها إلى الذين استحفظوا عليها من البشر، أما القرآن الكريم فقد أنزله الله تعالى لكل أجيال من الأمم في كل الأوطان إلى يوم القيامة، وتولى حفظه بنفسه، لأن وظيفة هذا الكتاب لا تنتهي إلا بنهاية حياة البشر على الأرض، وهذا كله من الإيمان الخاص بالقرآن الكريم. رابعا، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل والأنبياء عليهم السلام عموما أحد أركان الإيمان الستة، لأنهم الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه في تبليغ رسالاته وإقامة حجته على خلقه. ويجب الإيمان بهم جميعا بكونهم صادقين في جميع ما أخبروا به عن الله تعالى، وأنه سبحانه بعثهم إلى عباده ليبلغوهم أمره ونهيه ووعده ووعيده، وأيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات البينات. فمن ثبت تعيينه وجب الإيمان به تفصيلا، ومن لم يثبت تعيينه وجب الإيمان به إجمالا. وكما يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل بذواتهم، يجب أيضا الإيمان بأنهم أرسلهم الله تعالى لهداية خلقه وتكميل معاشهم ومعادهم، وأنهم بلغوا رسالة ربهم وبينوا للمكلفين ما أمروا ببيانه، وأنه يجب احترامهم جميعهم. والآن نفرق بين أحد منهم في الإيمان بهم. فإذا آمن المسلم بأن الله جل وعلا أرسل رسلا بعثهم بالتوحيد يدعون أقوامهم إلى التوحيد، وأنهم بلغوا ما أمروا به وأيدهم الله بالمعجزات وبالبراهين والآيات الدالة على صدقهم، وأنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، يكون بهذا قد آمن بالرسل جميعا. ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الرسل وخاتمهم، وأنه جل وعلا بعثه بالحنيفية السمحة، بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. ثم يكون بعد ذلك الإيمان التفصيلي بالرسل عليهم السلام، والناس يتفاوتون فيه حسب العلم والمعرفة، كالعلم بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه، والعلم بكتبهم والتفاضل بين الرسل، وأن النبوة استفاء وتفضل واختيار من الله تعالى وليست كسبا، والتفصيل في مسائل دلائل النبوة وخاصة في المعجزات، وأن القرآن أعظم المعجزات، والتفصيل في بيان إعجازه لفظا ومعنا، والفرق بين دلائل النبوة وخوارق السحرة والكهان، وكذلك الفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق السحرة والمشعوذين، وما حصل من موضوع كرامات الأولياء من الخلط، وكيف أن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب كبقية الأبواب، والمسائل المتعلقة بعصمة الأنبياء عليهم السلام، والتفصيل في أن دين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم، والتفصيل في شرائع النبي صلى الله في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المسائل، كلها مما يتفاوت فيه الناس حسب العلم والمعرفة، وفيها يظهر مقام أهل العلم وتظهر منزلتهم ومكانتهم. خامسا، الإيمان باليوم الآخر. والمراد باليوم الآخر هنا هو يوم القيامة، ويدخل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة البرزخية وأشراط الساعة، ومبتدأه من الموت ومنتهاه إلى آخر ما يقع به، إلى آخر ما يقع يوم القيامة، أي إلى ما لا نهاية له، وعليه فمدة البرزخ من يوم القيامة، وهذا هو المشهور عند العلماء. والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، والذي لا يصح إيمان العبد إلا به، كما في حديث جبريل عليه السلام قد تقدمت الإشارة إليه، وكما في قوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والآيات في ذلك كثيرة جدا. وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن العبد ويؤمن بغير شك بأن ثمة يوم يعود الناس إليه، يبعثون فيه وإليه يحاسبون فيه، وأن كل إنسان مجزي بما فعل، لأن الأمر ليس منتهيا بالموت. ثم ثمة يوم يجتمع فيه الناس ويقتص من الظالم إلى المظلوم للمظلوم، ويحاسب الناس على أعمالهم، كما قال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون. فإذا آمن بهذا القدر وأن هناك يوم سيكون وأنه سيبعث من جديد فإنه يكون قد حقق هذا الركن العظيم. بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخر يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من التفاصيل كأشراط الساعة الكبرى والصغرى وأحوال القبور وأحوال ما يكون يوم القيامة، الإيمان بالحوض بالميزان، الإيمان بالصحف، الإيمان بالصراط، الإيمان بأحوال الناس في العرصات، أحوال الناس بعد أن يجوز الصراط يعني المؤمنين الذين يدخلون الجنة وما يكون بعد أن يجوز الصراط ومن يدخل الجنة أولا، وأحوال الناس في النار ونحو ذلك، أحوال الظلمة، أحوال الجسر. وهذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد إلا من سمعها في النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما سمع. لكن لو قال قائل أنا لا أعلم هل ثمة حوض أم لا، لا أدري هل ثمة ميزان أم لا ونحو ذلك، يعرف بالنصوص، فإن عرف فأنكر وكذب يكون مكذبا بالكتاب والسنة. أما تحقيق هذا المقام الذي هو الإيمان باليوم الآخر فيكون بأن يؤمن بأن ثمة يوم يعود فيه الناس ويجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ولو سألت أحدا وقلت له هل ثمة يوم آخر يعود فيه الناس فقال بلا شك هناك يوم هو يوم القيامة يبعث فيه ويحاسب الناس في أهوال، يكون بهذا قد حقق الركن هذا الركن وهو الإيمان باليوم الآخر. سادسا الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان حسب ترتيب حديث جبريل عليه السلام. وتحقيق هذا الركن يكون بأن يعلم ويعتقد ويؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت هو بخلق الله تعالى قد سابق به قدره، وأن الله عز وجل عالم بهذه الأحوال وتفاصيلها بخلقه قبل أن يخلقهم وكتب ذلك. فإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله تعالى وأن جميع المخلوقات مخلوقات له سبحانه وتعالى يكون قد حقق هذا الركن. والإيمان الواجب بالقدر على مرتبتين، المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر أو لوقوع المقدور، وهذا يشمل درجتين. الأولى العلم السابق، فإن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما يكون، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبالجزئيات بجلائل الأمور وبتفصيلات الأمور. يقول سبحانه في آخر سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ويقول سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بين الله جل وعلا أن علمه بالأشياء سابق وأنه يعلم كل شيء، يعلم الكليات والجزئيات، يعلم الأمور الجليلة وتفاصيل الأمور، هذا هو العلم الأول. وهذا العلم لم يزل الله جل وعلا عالما به وعلمه شامل ومحيط. الدرجة الثانية من درجات المرتبة الأولى الكتابة، أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل كتب ما الخلق عاملون، كتب ما يعمله المخلوق أو ما يعمله الخلق كلهم، كتب أحوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، فأثبت أنه في كتاب. وقال جل وعلا وكل صغير وكبير مستطر، يعني قد سطر وكتب في اللوح المحفوظ. وقال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله عز وجل هنا بيّن أن كل شيء إنما هو في كتاب، وهذا قد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قدر الله مقادير الخلائق يعني بالكتابة. هاتان الدرجتان في المرتبة، هاتان هما الدرجتان في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، المرتبة الثانية أيضا تحوي درجتين، وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر والمقدور. أولى الدرجتين الإيمان بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وليس ثمة شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله جل وعلا إلا وقد شاء الله عز وجل، وقد أراده الله جل وعلا كونا، سواء في ذلك طاعات المطيعين أو عصيان العاصين، وسواء في ذلك إيمان المؤمنين أو كفر الكافرين، وكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية، بإذنه الكوني وليس بإذنه الشرعي. ومشيئة الله تعالى إذا أطلقت يونى بها الإرادة الكونية، وأما الإرادة فتنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. أما المشيئة وهي مشيئة الله جل وعلا في كونه، هذه هي الدرجة الأولى، هذه تواكب وقوع المقدر، ولا يمكن أن يعمل العبد شيئا يكون مقدرا من الله جل وعلا إلا وهذا الشيء قد شاء الله عز وجل كونا. الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله جل وعلا، كل شيء مخلوق الله جل وعلا خالقه، أعمال العباد، أحوال العباد، السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض، الجميع مخلوقات لله تعالى. فإذا أراد العبد أن يعمل شيئا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله جل وعلا، ولا يكون أيضا إلا إذا خلق الله جل وعلا ذلك الشيء، سواء كانت طاعات المطيعين أو عصيان العاصين. وإذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيئا إذا شاءه الله كونا وقع بعد خلقه له، وإذا لم يشأه ولو أراده العبد لم يقع، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومرتبة الخلق عامة. إذن هذا الإيمان الواجب يصح أن تقول أنه إيمان تفصيلي، مرتبة قبل وقوع المقدر، وهي العلم الأزلي، العلم الأول، والكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم ما يواكب وقوع المقدر، وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرة. إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة حصل منك الفعل، توجهت إلى الفعل حصل منك الفعل، لكن لا يحصل منك إلا بعد أن يشاءه الله عز وجل، وإلا بعد أن يخلقه الله عز وجل، بعد أن يخلق ذلك الفعل منك. الفعل فعل العبد حقيقة، لكن الخالق لهذا الفعل هو الله عز وجل. لماذا؟ لأن ما كان من العبد لا يكون إلا بإرادة جازمة وبقدرة تامة، وبذلك ينسب الفعل إليه. وبما أن الإرادة والقدرة قد خلقهم الله عز وجل، لذلك ينسب إليه خلقا. أفعال العباد تنسب إلى العباد فعلا وإلى الله عز وجل خلقا. وخلاصة الإيمان وخلاصة القول في باب الإيمان بالقضاء والقدر أنه يقوم على ركنين إجمالا، وعلى أربعة تفصيلا، من أقر بها جميعا فإن إيمانه يكون مكتملا، ومن انتقص واحدا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقضاء والقدر. وهذه الأركان والأربعة هي: الأول، الإيمان بعلم الله تعالى الشامل المحيط. الثاني، الإيمان بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. الركن الثالث، الإيمان بمشيئة الله تعالى الشاملة وقدرته النافذة. الركن الرابع، الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء. ومن المسائل المهمة في باب القضاء والقدر، أولاً أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهذا من الإقرار بالمراتب الأربعة المذكورة للقضاء والقدر الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وأفعال العباد داخلة في المرتبة الرابعة، ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون فيها إن الله عز وجل خلق أفعال العباد كلها، والعباد فاعلون لها حقيقة، ولهم قدرة حقيقية على أعمالهم، ولهم إرادة ولكنها خاضعة لمشيئة الله تعالى الكونية ولا تخرج عنها. الله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فتلك المراتب الأربعة الشاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو طرق فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. الأمر الثاني أنه لا يجوز معارضة أمره تعالى بقضائه وقدره، ولا يجوز الاستدلال بالقضاء والقدر على المعاصي والمعايب، ويجوز الاستدلال به على المصائب. يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي، لأنه لا حجة للعبد العاصي في القضاء والقدر، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قضاها وقدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قضاء الله وقدره إلا بعد وقوع مقدوره. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها إن إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله عز وجل هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقد ذم الله تعالى المشركين لأنهم عارضوا شرعه وأمره، عارضوا ذلك بقضائه وقدره. ثلاثة، من تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بما أودع الله تعالى في الأسباب من التأثير والذي يسلبه إذا شاء، وأن الله تعالى هو الذي أودع فيه ذلك التأثير. وبهذا البيان تتضح أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله تعالى وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. إذا كانت هناك أسئلة نستمع إليها. هل يمكن لو اتخذت قرارا خطأ أن أقول أنه قدر؟ هذا القرار إذا كان للاحتجاج بالقدر، هذا القرار أولا، إذا كان قرارا حسنا لا بأس في هذا، إذا كان قرارا سيئا وكان هذا للاحتجاج بالقضاء والقدر هذا لا يجوز. كما ذكرنا الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي عموما لا يجوز، وعلى الأقدار المؤلمة يجوز. الحزن، هل الحزن ينافي الرضا بالقضاء والقدر؟ لا ينافي، لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. هل عندكم خدمة إيجاد مكتوبة؟ أنا السؤال هذا طويل. على كل حال الإيمان الواجب بركن القضاء والقدر يتم بالإيمان بأربعة أمور. الأول علم الله الشامل المحيط، الثاني الإيمان بكتابة الله عز وجل وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، الثالث الإيمان بمشيئته الشاملة والنافذة، الأمر الرابع الإيمان بأن كل مخلوق مخلوق لله عز وجل.
موسى على آدم الحديث.
الاحتجاج ببعض الناس ذكروا هذا الحديث، قصة احتجاج، قصة المحاجة بين آدم وموسى، وأن آدم عليه السلام احتج بما كتبه الله عز وجل، وهذا الاحتجاج كان على المصيبة أو على الأمر الذي وقع عليه، ولم يكن الاحتجاج هنا على المعصية كما ذكرت، وأن آدم عليه السلام أجل من أن يستدل بالقضاء والقدر على المعصية، وأن موسى عليه السلام أيضا أجل من أن يجهل ذلك، فهو من أجلة الرسل، بل هو من أولي العزم منهم، من الخمسة الذين هم أولي العزم من الرسل. الخلاصة أن هذا الحديث ليس فيه حجة لمن يحتج بالقضاء والقدر على المعاصي. القضية عند المناطق قول يحتمل الصدق والكذب، طبعا هذا لا يدخل في الكتاب والسنة، ونحن لما نذكر القضايا والقضية لا نقصد بها ذلك الاصطلاح الذي عند المناطق، لا، ما في الكتاب والسنة حق وحقيقة يجب الإيمان به وبها ولا يجوز التشكيك فيها. عموما نحن لما نستخدم في كلامنا الدارج نستخدم كلمة قضية لا نقصد مصطلح المناطق. السؤال ما هو الحد الفاصل بين ما لا يسع رميجه؟ الحقيقة أنا حاولت أن أعرض هذا، يعني المحاضرة كلها كانت إجابة على هذا السؤال. والحد الفاصل بدقة فارقة هذا صعب. كل ما يذكر فيه يذكر من باب النظر إلى الأدلة، وقد يختلف الناس في ذلك، ولكن عموما ما يكون به تحقيق الإيمان بهذه الأركان الستة هي الأمور التي ذكرتها. يعني أنا حاولت أن أجيب على هذا السؤال. نعم. وهناك أمر آخر أيضا وهو أنه لم يرد في الكتاب والسنة أن هناك حدا فاصلا بين القدر المجزي من تحقيق أركان الإيمان وبين ما لا يسع المكلف جهله وبين غيره. ليس هناك ما ذكره أهل العلم هو بالنظر إلى الأدلة كما ذكرت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.